بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له موصيا: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقد مر معنا شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وقلنا أن قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، هذا الشق من الحديث ينظم علاقة الإنسان مع ربه، هذه العلاقة قائمة على أساس التقوى. وقوله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وهذا الشق من الحديث ينظم علاقة الإنسان مع نفسه، فالعبد معرض للوقوع في الذنوب صغيرها وكبيرها، ولكن المؤمن يبادر إلى فعل الأسباب الموجبة لذهاب عن المعاصي عنه، ومن هذه الأسباب فعل الحسنات، فإن الحسنات يذهبن السيئات. وقوله صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن، قلنا أن هذا الشق من الحديث ينظم علاقة الإنسان مع الناس جميعا، هذه علاقة قائمة على أساس التعامل بالخلق الحسن. ونبينا صلى الله عليه وسلم حث على التعامل بالأخلاق الحسنة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. فالعبد يأتي يوم القيامة وميزانه ثقيل بما عنده من الحسنات، وعلى العكس من ذلك لربما يأتي العبد بحسنات كثيرة ولكن يأتي على نقيض الأخلاق الحسنة، يأتي بأخلاق قبيحة فتذهب عنه الحسنات، لأن هذا يأكل من حسناته وهذا يأكل من حسناته وهذا يأكل من حسناته، فتفنى ما عنده من الحسنات، ثم بعد ذلك تأخذ سيئاتهم ثم تطرح عليه كما أخبر صلى الله عليه وسلم، ثم يطرحه في النار. إذن فالأخلاق الحسنة تثقل ميزان العبد يوم القيامة. الأخلاق الحسنة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها بمنزلة الصائم القائم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. الصائم نهاره ماذا؟ طاعة لله، والقائم نهاره طاعة لله، وصاحب ليله طاعة لله، وصاحب الخلق الحسن هو بمنزلة هذين الاثنين، بمنزلة من نهاره طاعة وليله طاعة. ولذلك هذا الحديث تحثنا أن نتعامل بالأخلاق. ولاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خص نوعا معينا من الأخلاق، وهي الأخلاق الحسنة، وخالق الناس بخلق حسن، لأن الأخلاق منها ما هو ممدوح في الشرع ومنها ما هو مذموم، فنبينا صلى الله عليه وسلم حث على التعامل بالأخلاق الحسنة. والتعامل كذلك يكون مع من؟ يكون مع الله سبحانه وتعالى ويكون مع الناس. وخص النبي صلى الله عليه وسلم التعامل هنا في هذا الحديث بالتعامل مع من؟ مع الناس. قال وخالق الناس بخلق حسن. هذه الأخلاق الحسنة كثيرة جدا، منها السلام عند اللقاء، منها أيضا المصافحة التي فيها التبسم والبشاشة، ومنها أيضا تنادي الإنسان بأحب أسمائه، ومنها أن تشكره على المعروف وأن تدعو له بالخير. وكذلك أن يبتعد المسلم عن الأخلاق الرذيلة، الكذب، الغيبة، النميمة، البهتان، فيحافظ الإنسان على لسانه ويحافظ على جوارحه، فلا يبطش في يده ولا يسمع بلسانه أمرا منكرا، ولا يتكلم بما يغضب الله سبحانه وتعالى. وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم لنا قاعدة: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذه كلها قواعد في التعامل مع الناس. ونبينا صلى الله عليه وسلم عمم في التعامل الحسن مع جميع الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. لكن الناس يتفاوتون بماذا؟ قربا وبعدا، فما كان منهم قريبا منك فحقه عليك أعظم في التعامل بالخلق الحسن. فالوالدين لهم حق عظيم في التعامل الحسن، وكذلك الأولاد والزوجة، فما بعد ذلك أرحام الإنسان من الأخوة والأخوات والأعمام والعمات، ثم بعد ذلك يأتي حق الجوار، يأتي حق الجوار، وبعد حق الجوار يأتي الحق العام، هو حق المسلم على أخيه. ويشمل أيضا ذلك أيضا التعامل مع من؟ التعامل مع غير المسلمين، مع كل الناس، لأن مسلم قال: وخالق الناس بخلق حسن. وهذا يشمل ماذا؟ يشمل المؤمن ويشمل غير المؤمن، يشمل الطائع ويشمل العاصي، يشمل المؤمن ويشمل الفاسق، ويشمل المسلم ويشمل غير المسلم، يشمل الصغير ويشمل الكبير، يشمل الذكر ويشمل الأنثى، فيشمل جميع ماذا؟ جميع الناس في تعامله بالأخلاق الحسنة. فهذا حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حريب المسلم أن يفقه هذه المعاني وأن يطبقها في حياته. ونعود إلى درسنا في ماذا؟ في العقيدة الوسطية. في الدرس السابق تحدثنا عن مسألة مهمة من المسائل التي يقع فيها الخطأ، وذكرنا جملة من القواعد المهمة، ولا بأس أن نذكر بعض الأمور، لأن مسألة الإرادة والمشيئة من المسائل التي تزل فيها الأقدام. فذكر الشيخ الإسلام رحمه الله جملة من الأدلة في ماذا؟ في إثبات المشيئة وإثبات الإرادة، كقوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، وقوله سبحانه: وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فهذه الآيات فيها إثبات الإرادة، وفيها إثبات ماذا؟ وفيها إثبات المشيئة. وهناك قواعد مهمة لا بد أن نفقهها في هذا الباب. من هذه القواعد المهمة التي لا بد أن نفقهها أن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه ماذا؟ المشيئة، وأثبت لنفسه الإرادة. إذن فالواجب علينا ماذا؟ أن نثبتها لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، القاعدة الثانية أن المشيئة وأن الإرادة تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين: إرادة كونية قدرية، وإرادة شرعية دينية. هذه هي القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة أنه لا تلازم بين الإرادتين، لا تلازم بين الإرادتين، فالإرادة الكونية لها ما يخصها، والإرادة الشرعية لها ما يخصها، ومن الخطأ أن تسوي بينهما، من الخطأ أن تسوي بينهما، لأن الإرادة الكونية القدرية لا بد أن تقع، لا بد أن تقع، فما من شيء يكون في هذا الكون إلا وماذا؟ إلا وأراده الله سبحانه وتعالى. وهل يلزم ذلك أن الله يحب هذا الشيء أو يبغضه؟ لا يلزم، لا يلزم ماذا؟ أن هذا الشيء الذي وقع أن الله سبحانه وتعالى يحبه أو يبغضه، ولكن الإرادة الشرعية الدينية تستلزم ماذا؟ تستلزم المحبة، تستلزم المحبة. فليس هناك تلازم بين الإرادتين، بين الإرادة الكونية القدرية وبين الإرادة الشرعية الدينية. فالله جل وعلا لا يحب الفساد، وقال الله سبحانه وتعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. والله جل وعلا يحب المحسنين ويرضى عن الطائعين ويبغض الكفر والفسوق والعصيان، فهذه ماذا؟ يبغضها الله سبحانه وتعالى، وهذه يحبها، يحب من عباده أن يطيعوه، ويبغض ربنا تبارك وتعالى أن يعصوه. لكن هل يلزم هذا أن يقع؟ لا يلزم ماذا؟ لا يلزم أن يقع. فهناك من أطاع الله سبحانه وتعالى وهناك من عصى الله سبحانه وتعالى، ولا تسوي بينهما فتجعل ما وقع ماذا؟ يحبه الله سبحانه وتعالى. لا، لا تلازم بينهما، لأنه لا يمكن أن يكون في هذا الكون شيء إلا والله جل وعلا أراده. لكن هذه القاعدة التي بعدها، ما يقع في هذا الكون إنما يقع لحكمة بالغة، ما يقع إنما يقع لحكمة بالغة، إذ أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا. فكل أفعال الله جل وعلا كلها حسنة، والشر الذي يوجد هو ماذا؟ هو شر نسبي وليس شرا محضا، هو شر بالنسبة للمخلوق، لكنه ماذا؟ بالنسبة لله سبحانه فأفعال الله جل وعلا كلها حسنة. ومثلنا على ذلك أمثلة كثيرة، ومن هذه الأمثلة لو أن عندك ابنا مريضا، هذا الابن اكتشفوا أن عنده في المعدة الدودة الزائدة. الآن عندما يذهب الأب إلى ابنه إلى الطبيب لكي يجري له العملية، هل الأب يحزن على شق البطن أو يفرح؟ ها؟ يفرح شق البطن، لأن ماذا؟ لأن في شق الأول هذا ماذا؟ صلاح ولده، يكون سبب هذا ماذا؟ في حياته. فشق البطن بالنسبة للأب ماذا؟ بهنا خير، ولكن ماذا؟ يحصل بهذا ماذا؟ تألم للولد. فهنا الشر الذي وقع على الولد ماذا؟ شر نسبي، لكن هو في الحقيقة ماذا؟ مآله ماذا؟ مآله إلى الخير. ولذلك أفعال الله سبحانه وتعالى كلها لحكمة بالغة، لحكمة بالغة. القاعدة ماذا؟ الخامسة، أن العبد عليه ماذا؟ عليه أن يمتثل الأمر ويجتنب ماذا؟ ويجتنب النهي، لأن العبد له إرادة، وعلى وفق هذه الإرادة يقع التكليف بالأمر والنهي، ويقع ماذا؟ الثواب والعقاب لمن أطاع ولمن عصى. فلذلك ليس لك أن تبحث في أفعال الله سبحانه وتعالى، لأنك لا تسأل كما قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فأفعال الله سبحانه ليس لك أن تشاء أن تتدخل فيها، ولكن أنت كعبد مأمور ماذا؟ مأمور بماذا؟ بفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى وترك ما نهى، وترك ما نهى. ولذلك يعني شيخ الإسلام هذا سيأتينا إن شاء الله بحثه، سيأتينا إن شاء الله بحثه في باب الحديث عن القدر، لكن أنا أقرأ لكم ما ذكره شيخ الإسلام هنا. هو ذكر في هذا في آخر الكتاب كلام نفيس جدا يظهر به ماذا؟ يظهر به الحق في هذا الباب، وأن العبد عليه ماذا؟ عليه أن يفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به، ويمتثل الأمر، ويبتعد عن ماذا؟ ويبتعد عن النهي. هنا نعم، شوف قال هنا، قال شيخ الإسلام، هذا سيأتينا إن شاء الله شرحه بتفصيل أكثر. قال شيخ الإسلام: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العبادة، شوف قال أمر العبادة بطاعته وطاعة رسوله، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد، ولا يحب الفساد. إذن فهذا الباب باب عظيم، لا بد أن نفقه على وفق هذه القواعد الشرعية. إذن فالإرادة الشرعية هي التي يحبها الله سبحانه وتعالى، وهي التي يريدها. ولذلك الله جل وعلا بين في هذه الآيات الفرق بين الإرادة الشرعية التي يحبها الله سبحانه وتعالى، وبين الإرادة الكونية التي لا تستلزم المحبة. ولذلك شيخ الإسلام بعد أن انتهى من الحديث عن المشيئة، انتقل للحديث عن ماذا؟ عن المحبة، حتى يبين أنه ماذا؟ أنه لا تلازم بين الإرادة الكونية وبين ماذا؟ وبين المحبة. فالإرادة الكونية أمر واقع، واقع، فلا يمكن أن يقع في هذا الكون إلا ماذا؟ إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده ماذا؟ أن يطيعه. ولذلك لاحظ هنا ماذا قال؟ قال: وقوله سبحانه: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. بعد انتهى من الآيات التي فيها إثبات المشيئة والإرادة، يريد أن يبين لك أنه ماذا؟ أنه لا تلازم بين الإرادة الكونية وبين ماذا؟ الإرادة الشرعية التي يريدها الله سبحانه وتعالى. إذ أن الإرادة الكونية واقعة لا محالة، لكن الإرادة وهي لا تستلزم المحبة أو لا تستلزم البغض، ولكن الإرادة الشرعية هي التي ماذا؟ تستلزم المحبة. ولذلك أورد لك بعد ذلك الآيات التي فيها ماذا؟ فيها إثبات ماذا؟ المحبة لله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يحب أمورا أن يفعلها ماذا؟ عباده. فذكر جملة من هذه الأمور، قال: قوله سبحانه: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال وقوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. قال وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. قال وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال وقوله من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إلى قوله تعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قال وقوله سبحانه إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال وقوله وهو الغفور الودود. كل هذه الآيات التي سردها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لإثبات صفة ماذا؟ لإثبات صفة المحبة، لإثبات صفة المحبة. والقاعدة عندنا ما هي؟ أن أهل السنة يثبتون ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه من الصفات وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فهذه النصوص فيها إثبات ماذا؟ فيها إثبات المحبة وفيها إثبات المودة وفيها إثبات المودة وأن الله سبحانه وتعالى الغفور الودود وهو الغفور الودود. دراستنا للعقيدة كما مر معنا ليس الغرض منها فقط أن نعرف مجرد اعتقاد أهل السنة واعتقاد المخالفين لهم، فإن معرفة العقيدة هذا أمر مطلوب وواجب على المسلم، ومعرفة أقوال مثلا من خالف في هذه المسائل كذلك هذا أمر مطلوب. لكن ما هو أعظم من ذلك أن نتعبد الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بما علمناه من أسمائه وصفاته، بما علمناه من أسمائه وصفاته. ولذلك قل أن تجد آية إلا وفيها ماذا؟ ذكر اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى أو صفة من صفاته. إذن فهذا من أهم المقاصد التي لا بد أن نحرص عليها في دراستنا للعقيدة. فهذه الآيات فيها إثبات محبة الله سبحانه وتعالى لقوم اتصفوا بعدة صفات. فأما الصفة الأولى في قول الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هذه أول صفة، أن الله جل وعلا يحب من عباده من المحسنين. والإحسان أعلى مراتب ماذا؟ أعلى مراتب الدين، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك. هذه أعلى المراتب، أن تتعبد الله جل وعلا بهذه المرتبة، مرتبة الإحسان. وهذه المرتبة كذلك هي على قسمين، القسم الأول أن تعبد الله كأنك تراه، هذه أعلى المراتب، أن يعبد الإنسان ربه كأنه يرى الله سبحانه وتعالى، فيراه حاضرا أمام عينيه في كل أمر يعمله. وهذا لا شك أنه من أعظم ما يدعو الإنسان إلى أن يتقن في عمله. الآن يعني حتى في واقع الناس، لو أنك أنت يعني إنسان من الناس أراد أن يخالف وراء الشرطية أمامه، هل يمكن أن يخالف؟ لا، لا يمكن أن يخالف. لماذا؟ لأنه ماذا؟ يرى الشرطي أمامه فلا يمكن أن يخالف. فهذه أعلى المراتب، أن يستشعر العبد أنه يرى الله سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية فإن لم تكن تراه فهو يراك، فإن لم تستشعر رؤيتك لله سبحانه وتعالى حاضرا في كل أمر فاستشعر أن الله سبحانه وتعالى يراك في كل حال. فهما مرتبتان عظيمتان. والإحسان مامور به في كل أمر، الإحسان مأمور به في العبادة، مأمور به في التعامل مع الناس جميعا، حتى في التعامل مع الحيوانات النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ماذا؟ أن نحسن في تعاملنا مع الحيوانات حتى في القتلة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. إذن فهذه الصفات التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نمتثل بها، ومن جملتها ماذا؟ الإحسان. فالله جل وعلا أمر بالإحسان، وماذا؟ لأنه يحب المحسنين، يحب المحسنين. وأحسنوا، وهذا فعل أمر، لماذا؟ ما هو التعليل؟ لماذا أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان؟ لأنه يحب المحسنين، يحب المحسنين. قلنا هذا النص فيه ماذا؟ إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا نص على هذه الصفة: إن الله يحب المحسنين. وكذلك قال: وقوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فالله جل وعلا يحب من عباده المقسطين، والمقسطين أي الذين يعدلون في أقوالهم ويعدلون في أفعالهم. والمقسط هو العادل بخلاف قسط، لأن قسط بمعنى إيش؟ ظلم. الله جل وعلا قال: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب، أي الظالمون. ففرق بين مقسط وبين قاسط، قاسط بمعنى ظالم، وأما المقسط فهو ماذا؟ الذي يعدل. فالله جل وعلا أخبر أنه يحب من امتثل هذه الصفة وهي العدل. والعدل أشمل من معنى ماذا؟ أشمل من معنى المساواة، لأن المساواة لم يرد الأمر بها في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأما في السنة فقد ورد لفظ المساواة في أمر معين، وإلا في الأصل العدل، لأن العدل أعظم معنى من معنى المساواة، لأن من العدل أن يتفاوت أحيانا ماذا؟ أن يتفاوت الإنسان في ماذا؟ في عطيته أو في محبته. فأنت لا تساوي بين الناس في المحبة، وإنما تعدل بين الناس في ماذا؟ في المحبة. فالمؤمن تعطي ماذا؟ قدره من الطاعة قدره من المحبة، والعاصي له كذلك نصيبه من ماذا؟ من محبة، ولا تساوي بينهما، لأن الله سبحانه أمرك بالمساواة، لا، وإنما هذا يكون في ماذا؟ في العدل. حتى في النفقة بين الأولاد، صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لفظ المساواة في نصوص في بعض الروايات: ساووا بين أولادكم في العطية، وفي لفظ آخر: اعدلوا. والمقصود هنا بالمساواة في هذا النص المراد به ماذا؟ العدل. لأن من إذا كان عندك مثلا طالب ولد في الثانوي وعندك ولد آخر في الابتدائي، هل تساوي بينهما في النفقة؟ تعطي هذا في الثانوي يستحق في اليوم مثلا 20 درهم، تقول أنا أعطي هذا الذي في الروضة أعطيه 20 درهم، هل هذه مساواة مطلوبة شرعا؟ لا، إنما هنا ماذا نقول؟ العدل. العدل أن نعطي كل ذي حق ماذا؟ ما يستحقه. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل، وبين مسلم فضل العدل، أن المقسطين على المنابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن وكلتا يدي ربي يمين مباركة. قال: وقوله سبحانه: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. هذا في المعاهدين، فما استقاموا من عهدهم ووفائهم بالعهود عند المسجد الحرام فكذلك نحن نوفي لهم عهدهم. الله جل وعلا يحب المتقين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. أيضا وقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يحب التوابين أي الذين يكثرون من الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فالتواب صيغة مبالغة من ماذا؟ من تائب. فالتواب أي كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أمر بالتوبة، قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فعلق الفلاح بماذا؟ بالتوبة. وبين الله جل وعلا أنه يحب التوابين. فإذا علم العبد أن الله سبحانه وتعالى يحب الذين يكثرون من التوبة فماذا؟ فإنه يبادر إلى كثرة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ويحب المتطهرين أي الذين نظفوا أنفسهم من ماذا؟ من قدر الدنيا وقدر ماذا؟ وقدر المعاصي، فإن المعاصي ماذا؟ هي أقذار وهي أوساخ، فطهروا أنفسهم من دنس القدر والوسخ الدنيوي وكذلك قدر الوسخ المتعلق بالذنوب والمعاصي. وكذلك في هذه الآيات إثبات هذه الصفة وهي محبة الله سبحانه وتعالى. وثم أورد شيخ الإسلام آية المحنة التي فيها الدليل الحقيقي على ماذا؟ على صدق المحبة لله سبحانه وتعالى ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه الآية هي آية المحنة، ادعى قوم محبة الله سبحانه وتعالى فامتحنهم الله جل وعلا بمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباعه. ولذلك كل من يزعم أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويحب الله نقول أين الدليل؟ نريد الدليل على ماذا؟ على هذه المحبة. الدليل في ماذا؟ في هذه الآية، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والآية التي بعدها كذلك فيها إثبات صفة المحبة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والآية التي بعدها أيضا وقول الله سبحانه وتعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فهذه الآيات فيها كلها إثبات هذه الصفة العظيمة وهي صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. ثم أورد شيخ الإسلام صفة أخرى متعلقة بالمحبة ومرتبة من مراتب المحبة، وهي ماذا؟ وهي الود. قال وهو الغفور الودود. فالله جل وعلا واد أي يحب عباده، وهو كذلك مودود أي العباد ماذا؟ يحبونه، العباد يحبونه. وإثبات أهل السنة لهذه الصفة وهي صفة المحبة هو إثبات على وفق ما ورد في النصوص. فالمحبة لها مراتب كثيرة جدا، لكن النصوص جاءت بإثبات كم نوع؟ جاءت بإثبات ثلاثة أنواع من أنواع المحبة. المحبة الواردة في هذه النصوص هذه مرتبة، ومرتبة ثانية مما ورد في النصوص ماذا؟ وهو الغفور الودود، والمرتبة الثالثة الخلة. فهذه ثلاثة مراتب من مراتب المحبة جاء إثباتها في نصوص الكتاب والسنة. فلذلك أهل السنة يقفون عند النصوص فيثبتون ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه، لا يتجاوزون نصوص الكتاب والسنة. وأما بقية مراتب المحبة كالعشق والهيام والتيم وغير ذلك من هذه المراتب لم يرد ماذا؟ لم يرد إثباتها في النصوص، فلا تثبت لله، كما أن هذه المراتب أيضا فيها نقص. فهذا دليل على ماذا؟ دليل على أنها لا تثبت لله سبحانه وتعالى. نعم، أي له معنيين، المعنى الأول بمعنى واد يعني يحب، والمعنى الثاني مودود أي محبوب أي يحبه الخلق، يحبه الخلق. طيب، طبعا أهل السنة أثبتوا هذه الصفة، خالف في إثبات هذه الصفة بعض الطوائف فلم يثبتوا صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، ودليلهم بذلك ماذا؟ العقل. يقولون أن العقل لا يدل على ماذا؟ لا يدل على إثبات صفة المحبة، فهم يستدلون بنفي هذه الصفة بماذا؟ بالعقل. فكيف نرد عليهم؟ نرد عليهم بأن إن كانت هذه عقولكم هذه لم تثبت هذه الصفة فإن المرجع في ذلك ليس إلى النصوص إلى العقول، وإنما ماذا؟ إلى النصوص الشرعية. فالله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وقد أثبت نفسه ماذا؟ هذه الصفة. وقلنا نقول لهم أيضا أن العقول الصحيحة تدل على ماذا؟ تدل على العقول الصحيحة تدل على إثبات ماذا؟ على إثبات صفة المحبة، لأن إثابة الله سبحانه وتعالى للطائعين دليل على ماذا؟ دليل على محبتهم. فالنص الصريح والعقل الصحيح دل على ماذا؟ دل على إثبات صفة المحبة. طيب، ثم انتقل شيخ الإسلام رحمة الله عليه إلى الحديث عن صفة أخرى من صفات الله تبارك وتعالى، وهذه الصفة هي صفة الرحمة. فقال قوله بسم الله الرحمن الرحيم، قال قوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، قال وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، قال وقوله ورحمتي وسعت كل شيء، قال وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، قال وقوله وهو الغفور الرحيم، قال وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فهذه الآيات فيها إثبات ماذا؟ فيها إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى. والقاعدة عندنا أن أهل السنة يثبتون ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه وما أثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فالنصوص هذه دلت كلها على إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى. فأول هذه النصوص قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، فالباء في بسم في ماذا؟ الباء هنا للاستعانة، أي أبدأ مستعينا بالله، أبدأ مستعينا بالله. وهذا يعني عند العرب الجار والمجرور له متعلق، باء حرف جر واسم هنا مجرور، والجار والمجرور له متعلق، وهذا المتعلق يناسب كل مقام بحسب حاله. فعند القراءة تقدير الكلام بسم الله ماذا؟ أقرأ. وعند دخولك المسجد بسم الله أدخل المسجد، وعند أكلك بسم الله آكل، وهكذا. فالباء هنا للاستعانة، ويقدر فيها متعلق الجار المجرور بحسب الموضع الذي أتى لأجله في البسملة. قال بسم الله الرحمن الرحيم، والله قد مر معنا أنه علم على الذات الإلهية أي المألوه المعبود، والرحمن هنا صفة لله سبحانه وتعالى، والرحمن صفة فيها المبالغة، فالرحمن أبلغ من الرحيم، الرحمن أبلغ من الرحيم، ولذلك الرحمن خاص بالله سبحانه وتعالى لا يسمى به غيره، بخلاف الرحيم فإنه يقال للعباد ويصفون بأنهم ماذا؟ بأنهم رحماء، فيقال رجل رحيم، رجل رحيم. فهذه الآية فيها إثبات ماذا؟ صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى، إثبات اسم الرحمن واسم الرحيم، وإثبات الرحمة لله سبحانه وتعالى. والرحمة رحمة الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: رحمة عامة ورحمة خاصة. الرحمة العامة تكون لمن؟ تكون لجميع المخلوقات. لذلك سيأتي شيء من ما يدل على هذا القسم في قوله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. فهذه النصوص تدل على ماذا؟ على أن رحمة الله سبحانه وتعالى منها ما هو عام لجميع الخلق، فيشمل ماذا؟ يشمل خلقهم، ويشمل إطعامهم، ويشمل ماذا؟ أمور كثيرة جدا كلها متعلقة بالرحمة العامة، ومنها أيضا إرسال الرسل لهم، كل ذلك من الرحمة العامة. وأما الرحمة الخاصة فهي كذلك تكون على قسمين: رحمة خاصة في الدنيا ورحمة خاصة في الآخرة. الرحمة الخاصة في الدنيا، وذلك بمحبته سبحانه وتعالى للطائعين وتوفيقهم لماذا؟ للطاعة، وتوفيقهم للطاعة. ورحمته في الآخرة بماذا؟ بإدخالهم للجنة، بإدخالهم الجنة. قال: وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وهذا أيضا ماذا؟ وهذا دليل على إثبات الرحمة العامة التي تشمل جميع الناس، مسلمهم وكافرهم، وما تشمله من ماذا؟ من خلقهم ورزقهم وإطعامهم وكسوتهم، كل ذلك من الرحمة العامة. قال: وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، هذا فيه إثبات أي نوع من أنواع الرحمة؟ إثبات الرحمة الخاصة، وهي التي تشمل ماذا؟ تشمل المؤمنين، وذلك بتوفيقهم في الدنيا وإدخالهم الجنة في الآخرة. قال: وقوله ورحمتي وسعت كل شيء، هذه الرحمة ماذا؟ هذه الرحمة العامة. ثم قال الله سبحانه: فسيكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وهذه الرحمة لمن؟ الرحمة الخاصة للمؤمنين. قال: وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، وهذه الكتابة تفضلا من ربنا تبارك وتعالى. فالعباد لا يستوجبون على ربهم شيء، وإنما الله جل وعلا تفضل على عباده فكتب على نفسه الرحمة. قال: وقوله تعالى وهو الغفور الرحيم، والمقصود بالرحيم هنا الرحمة ماذا؟ الرحمة الخاصة التي تكون للمؤمنين. ولذلك الرحمة، يعني بعض أهل العلم يقول هناك الرحمة على نوعين، تقسيم آخر يعني يقولون الرحمة العامة والرحمة الواصلة. فالرحمة العامة هي ماذا؟ الرحمة التي تشمل جميع الناس، والرحمة الواصلة التي تشمل ماذا؟ تشمل المؤمنين خاصة. ويستدلون على ذلك بقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. قال: وقوله تعالى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله جل وعلا هو خير الحافظين، وحفظه تبارك وتعالى كذلك عام وخاص، عام لجميع المخلوقات. وكذلك النوع الثاني الحفظ الخاص، وهو الذي يكون بحفظ الأولياء وحمايتهم مما يضرهم في دينهم أو يضرهم في دنياهم. فهذه الآيات فيها إثبات ماذا؟ فإثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى، وأهل السنة يثبتون هذه الصفة على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، لا كما يعني تدخل المخالفين لمنهج أهل السنة ولم يثبتوا هذه الصفة وأولوها بصفات أخرى، قالوا لأن العقل لا يدل على إثبات صفة الرحمة، فنحن ماذا؟ فنحن ننفيها عن الله سبحانه وتعالى. وقد قلنا أن القاعدة عندنا أن الأصل ماذا عندنا في إثبات هذه الصفات؟ النصوص، فالنصوص الشرعية دلت على إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى، فنحن نثبت هذه الصفة لأن الله جل وعلا أثبتها لنفسه. وأما قولهم أن العقل لم يدل على هذه الصفة، فقلنا عقولكم الفاسدة هي التي ماذا؟ هي التي لم تدلكم على هذه الصفة، وإلا فرحمة الله سبحانه وتعالى أمر مشاهد ماذا؟ في الخلق جميعا، أمر مشاهد في الخلق جميعا، وهو يعني لا يحتاج الأمر إلى إثبات، لأن كل ما في هذا الوجود هو دليل على ماذا؟ دليل على رحمة الله سبحانه وتعالى. فخلق الناس وإرسال الرسل دليل على ماذا؟ دليل على رحمته سبحانه وتعالى بخلقه، وتوفيق المؤمنين للطاعة وإدخالهم للجنة دليل على ماذا؟ دليل على سعة رحمته تبارك وتعالى. إذن فأهل السنة يثبتون هذه الصفات، ولا يفعل كما يفعل المؤولة فيؤولون هذه الصفات إلى صفات أخرى، ولا أريد أن نتدخل في تأويل المخالفين، لأن عندهم هم طريقة في تأويل هذه الصفات، وذلك بأن يرجعوا هذه الصفات إثبات هذه الصفات إلى صفات أخرى. العموم لا نخوض في هذا الباب، ولكن القصد منا أن نفهم أن هذه النصوص التي وردت في الكتاب والسنة أهل السنة يثبتونها لله سبحانه وتعالى، ويتعبدون الله جل وعلا بمقتضى هذه الصفات. فإذا علمت بأن الله جل وعلا يرحم عباده، فإنك ماذا؟ فإنك تتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى حتى تنال رحمته، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لله سبحانه وتعالى نفحات يصيب بها من يشاء من عباده، افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات ربكم، فإن لله نفحات يصيب بها من يشاء من عباده. فإذا علم العبد بأن الله جل وعلا رحيم، إذن فالواجب عليه ماذا؟ أن يتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى حتى ينال رحمته. يعني الإنسان يجلس في بيته وينتظر رحمة الله سبحانه وتعالى، ويقول الله جل وعلا: رحمته وسعت كل شيء. إذا ستسعني ماذا؟ رحمة الله سبحانه وتعالى. هل هذا صحيح؟ نقول لا، هذه الرحمة إيش؟ هذه الرحمة العامة التي الله سبحانه وتعالى رحم فيها جميع الخلق، فأطعمهم وكساهم وخلقهم وأرسل إليهم الرسل، حتى ماذا؟ حتى هذا كله دليل على ماذا؟ دليل على رحمته سبحانه وتعالى. وأما الرحمة الخاصة التي تكون للمؤمنين فلا بد فيها من ماذا؟ فلا بد فيها من البذل، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسيكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. إذن ففهم هذه المسائل لا شك أنه ماذا؟ لا شك أنه يعني يعلق العبد بربه تبارك وتعالى. الآن هؤلاء الذين نفوا هذه الصفة كيف تتعلق قلوبهم؟ إذا قال لك هذا ربك ليس برحيم، كيف يتعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى؟ يعني حتى عقولهم لم تهدهم إلى هذا الأمر. وذلك البيئة التي يوجد فيها أمثال هؤلاء تجدها دائما إيش؟ دائما بعيدينهم عن الله سبحانه وتعالى، فتجدهم لا يمتثلون الأوامر ويقعون في النواهي. وإذا امتثل، إذا امتثل فلا بد أن تعرف أنه ما أخذها من مسلك عقدي، وإنما أخذها من مسلك ماذا؟ فقهي. لأنه أخذها من ناحية ماذا؟ فقه، أن الله فرض هذه الأمور، وأن الله سبحانه وتعالى أوجبها، وأن عليه أن يفعل. فأخذ هذه الأمور من ناحية ماذا؟ من زاوية فقهية فقط، ولم ينظر لها من الجانب ماذا؟ من الجانب العقدي. وأما أهل السنة فلا، أهل السنة يجعلون الدافع إلى فعل أوامر واجتناب النواهي ماذا؟ المحبة. إذا أحببت الله سبحانه وتعالى وتعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى كان ذلك دافعا لك على امتثال الأمر واجتناب النهي. وأنت عندما تعبد الله سبحانه وتعالى حبا في الله فإنك تطلب بهذه المحبة ماذا؟ تطلب بهذه المحبة ما عند الله سبحانه وتعالى من النعيم، وتخشى ما عند الله جل وعلا من العقاب الأليم. فلذلك دائما المحبة لابد أن يكون معها ماذا؟ جناحان. جناحان، الجناح الأول ماذا؟ الخوف، وجناح الثاني ماذا؟ الرجاء. فهما كالطائر كما وصفه الشيخ الإسلام، كالطائر رأس الأمر هو المحبة، والجناحان ماذا؟ الخوف والرجاء. من هذه القاعدة ينطلق العبد في ماذا؟ في تنسكه وفي عبادته لله سبحانه وتعالى، فيتعلق قلبه بماذا؟ بالرحيم، فيرجو ما عند الله جل وعلا. والطرف الآخر يخشى ما عند الله جل وعلا من ماذا؟ من العقاب. ولذلك شيخ الإسلام مباشرة بعد هذه الآيات أورد هذه القضية، بعد أن ذكر المحبة انتقل ماذا؟ قال: وقل سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. فلما أسفونا انتقمنا. كل ذلك يوجب ماذا؟ يوجب الخوف، ولكن كره الله انبعاثهم. كل ذلك ماذا؟ في إثبات الخوف. وآيات التي كنا فيها في درسنا اليوم ماذا؟ إثبات ماذا؟ الرحمة لله سبحانه وتعالى، وقبل ذلك إثبات ماذا؟ المحبة. فلذلك هذه الآيات بمجموعها يعني جعلها شيخ الإسلام لكي يدلك على هذا الأمر العظيم، وهو أن العقيدة هي التي تدفعك ماذا؟ تدفعك إلى العمل. فحسن اعتقادك بالله سبحانه وتعالى هو الذي يقودك إلى فعل ما أمر الله سبحانه وتعالى واجتناب ما نهى. أكتفي بهذا القدر من الحديث، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحد عنده استفسار؟ نعم. نطبق هذه أن محبة المخلوق محبة إيش؟ قاصرة. قد يحب الإنسان ماذا؟ المعصية، ويحب الكفر، فهذه المحبة إيش؟ محبة قاصرة. لكن الله جل وعلا محبته ماذا؟ كاملة، فيحب من عباده ماذا؟ المؤمنين الطائعين، ويبغض ماذا؟ ويبغض العصي. ففرق بين محبة الله ومحبة الموت. وكذلك الرحمة، رحمة المخلوق ماذا؟ قاصرة، تشمل ماذا؟ تشمل قصوره. وربما يرحم من لا يستحق ماذا؟ من لا يستحق الرحمة. وأما رحمة الله سبحانه وتعالى شامل الجميع الخلق، وإنما يرحم الله سبحانه وتعالى من عباده من يستحق الرحمة. نعم؟ لا، المحبة التي ثبتت في الكتاب والسنة ثلاثة: المحبة والخلة، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، الخلة، والثالثة الود، وهو الغفور الودود. والود أبلغ من المحبة، والخلة أعلى مراتب المحبة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.